انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الحكايات لغة بيفهمها كل العالم، وهيفضل يفهمها ويحبها ويتعلم منها. حكايتنا أبطالها حقيقيين أو من نسج الخيال. هنشاور على كل الحكايات اللي تستحق. استنوني، أنا هبة حشيش في برنامج الحكواتية على تسعينات اف ام. أهلا بكم وحكاية جديدة معي أنا هبة حشيش من راديو تسعينات اف ام وبرنامجكم الحكواتية. الحقيقة حكاية النهاردة هو موقف شخصي أنا مريت بيه، والحقيقة الموقف ده مأثر فيا جدا رغم أنه هو حصل من وقت بعيد، لأن هو غير لي مفاهيم كتيرة قوي في حياتي عن الستر والرضا والرزق. خليني أستقبل تليفوناتكم على أرقام البرنامج 010-427-9-4، وأستقبل كمان رسائلكم على SMS البرنامج. ممكن لو عندكم قصص شخصية ملهمة تبعتوها لي، وممكن تكون أنت بطل حلقة الحكواتية القادم إن شاء الله. خليني مضيعش وقتكم وندخل في الموضوع ونحكي الحكاية من أول. الحكاية إن كان من 10 سنين أو يمكن أكتر شوية، ربنا يعني والدي توفاه الله. والحقيقة ده كان أسوأ يوم أنا مريت بيه في حياتي، لأن زي ما احنا كلنا عارفين إن الأب هو السند الحقيقي بعد ربنا. مهما كنت أنت محاوط بناس بتحبك وبتدعمك وبتتمنى لك الخير، بس مفيش أبدا زي الأب في الدعم وفي الحب الغير مشروط وفي الدفى وفي الحنين وفي الأمنيات الطيبة، اللي دايما هو ما عندوش أي مانع أن أنت تبقى أحسن منه ويبقى فخور بيك. فربنا يخلي يا رب كل أهالينا، وبقول لكم كلكم الناس اللي لسه ربنا رزقهم بمامته وبابا لسه عايشين، يفضل جنبه ياخد من الدعم والحب والحنان، لأن الحقيقة لما بنفقدهم مفيش أي حاجة في الدنيا بتعوضنا هذا الفقد. وربنا إن شاء الله يرحم اللي رحلوا ويكونوا متهنيين في جنة ربنا. بعد حالة الوفاة بتيجي مرحلة كده سخيفة قوي عن اللي هو إعلان الوراثة والورث والحاجات اللي مش كويسة دي. الحمد لله تخطينا المرحلة دي، واتفقنا أنا والدتي إن احنا هندخل أوضة بابا هنوضبها، وبعض المقتنيات الشخصية بتاعته هنحتفظ بيها، حاجة كده زي ما احنا بنقول يعني نحتفظ بيها من ريحته، والباقي كله هنطلعه صدقة جارية على روحه. الحقيقة معلش أنا هحكي الحكاية بتفاصيل، لأن هي الحكاية كلها بتكمن في التفاصيل. تمام، اتفقت مع ماما الاتفاق ورجعت فيها، قعدت شهرين هي تكلمني اقول لها لا انا مش قادره انزل، مش قادره اتخيل ان انا هبقى موجوده في اوضه والدي وهو مش موجود. فكنت دايما الفكره دي بتجيب لي يعني احساس ان انا مقبوضه كده ومش عايزه اروح، لحد ما في يوم من غير اي مقدمات قررت بالليل ان انا اصحى الصبح اكلم والدتي اقول لها احنا هنوضب اوضه والدي النهارده. تمام، صحيت الصبح، ايوه انا جايه ماما عشان نوضب الاوضه. قالت لي لا ما تجيش، ده الست اللي بتساعد والدتي ام زينب تعبانه، وبعتت زينب وابنها، فيعني مش هيبقى احسن حاجه ان احنا نوضب في اليوم ده. فانا الحقيقه صممت وقلت لها لا انا هاجي وما تكسلنيش وانا جاي. هحكي لكم بس ايه نبذه كده عن الاستاذ ياسين اللي هو ابن زينب اللي يعني اتولد على ايدينا. الحقيقه هو ولد هادي جدا ومؤدب جدا جدا، لدرجه ان هو طفل رضيع. كنت بقول لزينب روحي يا زينب هزي ياسين كده، ده بقاله 16 ساعه نايم، ده اكيد جرى له حاجه. المهم يا سيدي رحت البيت والحمد لله توفقنا، وعلى خلاف كل التوقعات لما دخلت أوضة والدي كنت مبسوطة جدا. كان في فايبس حلوة قوي، تقريبا هي كانت روحه في المكان، ريحة التوباكو اللي هو بيدخنه مع ريحة الكولونيا اللي حطيتها مع ريحة الباركيه. الحقيقة حسيت ببهجة، وده ادالي إحساس إن شاء الله يكون هو في مكان كويس عند ربنا. المهم وضبنا الأوضة، وتبقى آخر حاجة الجزامة. فتحنا الجزامة لقينا علبة فيها حذاء جديد ما تلبس ولا لبسة. أنا بابا كان بيلبس نوع من أنواع الأحذية، من 10 سنين ما كانتش موجودة في مصر، بنعل طبي لأن طبيعة شغله بيقف كتير. فلقيت الحذاء ده جديد محطوط في الجزامة، أخدت الصندوق زي ما هو كده وحطيته في الأرض بلا هدف، من غير أي هدف ولا في دماغي أي حاجة. وجي ياسين قعد جنب البوكس، لفت نظره الألوان والحاجات، قعد يفتح البوكس ويقفله، فعادي ما فيش مشكلة. وفجأة كده وبدون أي مقدمات ياسين أخد الفردة اليمنى من الحذاء ورماها من الشباك. يا خبر أبيض، الولد هادي قوي، إيه اللي أنت عملته ده؟ بصيت له كده إزاي هو يعمل كده، حتى نوع الشقاوة اللي هو يعني بيعملها مش هي دي. المهم ماما قالت لي روحي بصي من الشباك على يكون الحذاء وقع على عربية برابريس كسرها أو جه على حد. الحقيقة برضو أنا هديكوا نبذة مختصرة عن شارعنا، وشارعنا شارع هادي جدا جدا، هو فيه شجر وأربع خمس فلل وخمس ست عماير أو بيوت، كل بيت دور واحد والدور شقة واحدة، فمحدش ومفهوش محلات، فمحدش بيدخل الشارع إلا إحنا وضيوفنا، ومفيش طبعا بائع عاجلين خالص نهائي يعني. فطبعا الساعة 10:30 الصبح مفيش ضيوف، فأنا بصيت لوالدتي كده مستنكرة قلت لها يا ماما هو مين حد يعني بيدخل شارعنا، مفيش حد إلا إحنا، بس على عموم هروح أبص. فالحقيقة بصيت من الشباك وشفت منظر وتفسير حقيقي للآية الكريمة اللي بتقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. لقيت راجل من ذوي الهمم برجل واحدة، اليمين هي اللي سليمة والشمال مش موجودة، ومتعكز على عكاز خشب. خليني أوصف لكم العكاز ده علشان هو مش موجود دلوقتي. العكاز بيبقى طوله تقريبا عند كتف الشخص، وبيبقى لفه بحتة قماش علشان ما يوجعوش وهو بيسند عليه. المهم هو بص على الشباك وانا تعمدت ان انا ارجع لورا عشان ما يشوفنيش. الحقيقه انا ما كنتش بستخبى منه وخايفه منه ولا حاجه، هقول لكم ليه انا كنت برجع ومش عايزاه يشوفني. وهو راح قاعد على الرصيف وحط العكاز على الرصيف، واخد فرده الشوز اللي الاستاذ ياسين رماه عليها، وقلع فرده الحذاء اللي هو لابسه. الحقيقه الحذاء ده كان بالي جدا ويعني حالته صعبه قوي. أخد فردة الحذاء ولبسها وبص للسماء وحمد ربنا وبس إيده ووشه وظهر وكمل طريقه. الحقيقة أنا ما رضيتش أخليه يشوفني، لأن كنت عايزة الصورة الذهنية اللي جت في دماغه من إن هو الحذاء جاله من عند الله، جاله من السماء، تكتمل وتبقى موجودة ومكتملة. ومن اللحظة دي وأنا عرفت أن الرزق بإيد ربنا وأن الأرزاق بيد الله، مش محتاجين بقى لا صراعات ولا يعني نعمل صراعات مع الناس ولا ندوس على حد علشان نحصل على رزقنا. وده الكونسبت اللي أنا أخدته من أول انطباع شفت الراجل وهو بياخد الحذاء اللي جاله فعلا من السماء. الميعاد ما كانش مترتب له، الولد مش ده سلوكه الحقيقي أبدا، الراجل مش مفروض أنه يدخل شارعنا لأنه ما فيهوش أي حاجة يقدر يعملها. فدي كانت تجربة أنا مريت بيها، عرفتني أن فعلا الرزق ده لو مكتوب لك ربنا هيدهولك في الوقت المناسب وفي الوقت اللي هيخدمك فيه. والحقيقة أنا عندي رأي عن موضوع الرزق، مش عارفة هتتفقوا معايا أو هتختلفوا. هو الرزق نوعين، نوع بيجي من السعي وإن أنت تشتغل كتير علشان تحصل على رزقك، أو تذاكر كتير عشان تدخل الكلية اللي أنت عايزها. والحقيقة النوع ده من الرزق ده اللي احنا بنقوله دايما لأولادنا علشان نحفزهم على المذاكرة، نحفزهم على الشغل. والنوع التاني من الرزق هو الرزق اللي ربنا بيمنحه، حاجة كده يرزق من يشاء بغير حساب. النوع بقى اللي هو اللي أنا بتكلم عنه اليوم نح ده اللي ربنا منحه للراجل اللي ذوي الهمم، اداله الحذاء المريح ده من غير ما يبذل أي مجهود، اللي هو شبه لما بنتفرج على التلفزيون على مثلا اللقاءات وتبقى المذيعة قاعدة من إحدى المشاهير وتقول له احكي لي كده قصة كفاحك وإزاي أنت وصلت، فتتفاجئ إن الضيف بيقول لها والله أنا قصة نجاحي دي كلها جت بالصدفة، وأنا اشتغلت الشغلانة دي أصلا كمان بالصدفة. فانت تقعد بقى تقول ايه الله صدفه ازاي بقى، ما انا عماله ابذل في مجهود وان انا اعمل كل ده عشان احصل على شغل وهو ينجح كل النجاح ده بالصدفه، معقوله يعني؟ الحقيقه انا من وجهه نظري ان الصدفه دي كانت جايه من سعي كتير قوي الشخص ده، سعاه في اتجاه اخر، ربنا ما وفقوش في الاتجاه ده فراح في اتجاه تاني، ربنا اداله رزق اوسع بكتير في مكان اخر. اللي هو يعني زي ما احنا بنقول مثلا حد كان نفسه قوي يطلع لعيب كورة وما توفقش، فربنا بعد سنين كتير رزقه وبقى مثلا بيزنس مان كبير. فأنا من وجهة نظري ان ما فيش حد بيسعى وما فيش حد بيحاول وياخد صفر أبدا، وان ربنا بيدي الحظ دايما للمجتهد، ما فيش حد محظوظ وهو مش مجتهد. خليني بقى أقول لكم عن المفهوم التاني اللي اتعلمته من الحكاية دي، وهو مفهوم الرضا، إن أنا دايماً أرضى باللي ربنا منحهولي، اللي ربنا ادهوني، ما ادورش على اللي ربنا منعه مني، ما اشوفش يعني اسيب رزقي وابص على اللي في رزق اللي في ايد غيري، لان هو احنا كلنا يعني رزقنا 24 قيراط. حتى الناس اللي انت بتبقى شايفهم اقل حظا في الدنيا هم اخدين برضو ال 24 قيراط. يعني انا مثلا اخد 4 صحه مثلا، 5 كاريزما، 6 ستر، 7 اولاد، وهكذا كلنا. فطبعا يعني ايه حاجه سخيفه جدا ان انت تسيب كل النعم دي وتبص على رزق غيرك، وده تطاول الحقيقه على ربنا عز وجل. انت بتحاسبه انت رزقت فلان وما رزقتنيش. وليه وجهه نظر برضو في قصه المنع والمنح، الاثنين يا جماعه نوع من انواع الاختبار من ربنا. فكره ان ربنا يمنحك حاجه هو بيختبرك برضو، وبيشوف انت لما هديك فلوس هتعمل بيها ايه، طب لو اديت صحه هتعمل بيها ايه، طب لو اديتك سلطه هتتعالى على الناس ولا هتساعدهم. فده اختبار كبير برضو، زي المنع برضو ما هو اختبار ربنا بيختبر بيه البني ادم علشان يشوف مدى صبره ومدى ايمانه، هل هيياس ولا هيكمل حياته، هيقنط من رحمه ربنا ولا لا. فهي اختبارات في الدنيا واحنا بنمر بيها. عن كونسبت الرضا ده عايزه احكي لكم حكايه بقى منبثقه من الحكايه اللي انا بحكيها، وهي قصه عن الشيخ الشعراوي رحمه الله. عن في احد احاديثه كان بيتكلم عن حكيم صيني. الحكيم الصيني كانت الناس بتلجأ له علشان تحكي مشاكلها ويتخيلوا ان هو هيحل لهم المشاكل دي. فهم دخلوا عليه قال لهم طب كل واحد يكتب مشكلته في ورقه ويحط الورقه في الصندوق ويجي كمان اسبوع ياخد الورقه من الصندوق. انا في تقديري الشخصي ان هم كانوا معتقدين ان الحكيم الصيني بعد ما هم يمشوا هيقعد جنب الصندوق ويفتح الورقه ويقرا المشكله ويكتب الحل تحت الايه المشكلة ويحط الورقة تاني في الصندوق، فهم ييجوا كمان أسبوع ويشوفوا الحل بتاع المشكلة. حاجة كده على غرار بريد الجمعة للصحفي العظيم عبد الوهاب مطاوع، كانت من سنين كتيرة، معرفش انتوا عصرتوه ولا لأ، كان في بريد الجمعة في الصفحة الأخيرة من الأهرام ناس بتطرح مشكلتها وهو بيجاوب عن المشاكل بالحل في آخر الصفحة. هم كانوا فاكرين ان ده يعني الحل اللي هيقدمه الحكيم الصيني، بس هو كان ليه رأي آخر. بعد أسبوع كلهم جم علشان يشوفوا الورق بتاعهم اللي في الصندوق، كل واحد يفتح الورقة يلاقيها مش بتاعته فيقفلها بسرعة ويحطها في الصندوق، يفتح ورقة تانية مش بتاعته، يا جماعة أنا عايز ورقة. المهم الحكيم دخل عليهم قال لهم ها إيه الأخبار، فكلهم قالوا له لا احنا ما اتفقناش على كده، احنا كل واحد عايز ورقته. يعني كل واحد سبحان الله بيديله مشكلة وربنا بيديله القدرة على حلها وتحملها. ودي يعني أكبر دليل على أن فعلا أن ربنا ما بيكلفش حد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا بيديك كل المشاكل وهو عارف أن أنت قادر تتخطاها وقادر تعدي من المشكلة إن شاء الله بسلام. فأنا بقول فكرة بقى إيه، أن كل واحد يرضى باللي في إيديه، وأن ما نعملش يعني إحنا كلنا دلوقتي فكرة الأزمة الاقتصادية والظروف الصعبة اللي احنا بنشوفها والأحداث اللي احنا بنشوفها في التلفزيون، فكل واحد الحقيقة فيه اللي مكفيه. فخلينا نعمل تجربة كده ان كلنا ننجح مع بعض، يعني نساعد بعض، بلاش فكرة بقى ان انا دوس على غيري عشان اطلع وابان، انا افشل اللي قدامي عشان نجاحي يظهر وابان. يعني ده على فكرة مش نجاح. انا رأيي ان انا هكون ناجحة لما اكون ناجحة وابص لنفسي في المراية واحترمها. يعني أنا ما نجحتش وأنا آذي حد ولا كسرت بخاطر حد ولا تملقت عشان أوصل، لا أنا يعني وصلت بمجهودي، وده قمة النجاح. يعني ممكن أكون أنا مش يعني مكسرة الدنيا بس ببص لنفسي باحترام، ده قمة النجاح بالنسبة لي، وده مصدر لي سعادة وعايشة في سلام نفسي. وبعدين عايزة أقول حاجة برضو، خلينا معاكم وأقول إن إحنا هنحارب بعض وهنصارع ومش عارف إيه عشان ناخد رزق وعشان ناخد نجاحات وعشان ناخد شهرة. طب خليني أقول لكم وأفكركم بقى بالمفاجأة الكبيرة، إحنا هنعيش كام سنة؟ يعني 50-60 سنة يعني على أقصى تقدير. طيب أنت بعد 50-60 سنة ده أنت مش هيبقى ليك وجود، فملهاش لازمة الصراعات ولا النزاعات ولا إن إحنا نبقى على طول متضايقين وفي ضغط نفسي. طب تعالى أقول لك بقى على المفاجأة الأكبر، يعني الرجالة المتشدقين بفكرة إن أنا لا لازم أجيب ولد علشان يشيل اسمي وعلشان يبقى امتداد ليا ومش عارف إيه والكلام الكبير ده. طب تعالى أقول لك على حاجة تانية، أنت اسمك في البطاقة الرقم القومي مكون من 4 أسماء، طب يا حبيبي انت لما تبقى الرقم الخامس اسمك هو الاسم الخامس انت مش هتبقى موجود على الخريطة اصلا خلاص ما فيش حاجة والله خلفت 100 ولد ما فيش امتداد ولا حاجة انت اختفيت انت احنا كمان 100 سنة هيبقى في ناس في الارض غير الارض تمام فخلينا نعيش في سلام وخليك اكبر انتصار ليك ان انت لما تنجب سواء ولد او بنت ان انت تربيه كويس ومش تربيه كويس ان هو يطلع عالم ولا مثلا دكتور ولا مهندس ولا ضابط لا انت تطلعه انسان والحاجات التانيه الحقيقه والله مقدور عليها يعني يكون ان هو ينجح ويبقى دكتور ولا مهندس ولا كده دي حاجه سهله ومقدور عليها وكل الناس بتقدر تعملها بس كون ان انت تطلع بني ادم سوي انسان بيساعد الاخرين بيحب نفسه وناجح دي حاجة صعبة ومش سهلة وعايزة أقول إن إحنا كلنا مش هيبقى لينا وجود ما عادة عايزة أقول لكم بس عشان نقول الإكسبشن إن لو كنت أنت يعني من عظماء القوم يعني زي الدكتور مجدي يعقوب زي توماس إديسون زي الرجل اللي اخترع البنج زي زويل ماشي أوكي ده في بقاء لكن أنت مهما حاربت ومهما عملت أنت برضو إحنا في فناء خلينا بقى نعيشها حلو ونعيشها بسلام ونبطل نخبط في بعض وكفاية الأحداث اللي إحنا بنمر بيها وكفاية ظروف حياتنا اللي بقت صعبة في الأزمة الاقتصادية اللي إحنا فيها وأنا كنت سعيدة جدا إن أنا معاكم وخلينا نطلع فاصل والفاصل ده أغنية ملهمة جدا على الكلام اللي أنا بتكلم فيه وأرجع لكم تاني بعد الفاصل
Thank you. ولا ثانية تعدي وعيش عيش حبك إنك حلمي معدي عيش عيش ما تخليش ولا ثانية تعدي وعيش عيش خدني لحضنك اروح حنينك واقسم حزنك بيني وبينك خدني لحضنك اروح حنينك واقسم حزنك بيني وبينك وارضى بكل اللي بيتقسم ده المكتوب مكتوب كلامنا حيتزكى والغايب حيعود ربك لما يريد قلب العاصي يسلم وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد ربك لما يريد الصعب بيتهون الحزن بيتلون طول ما لقيت في الايد ربك لما يريد حلقك بتقرب لي
ورجعنا لكم بعد الفاصل. أنا هبة حشيش من راديو تسعينات اف ام وبرنامجكم الحكواتية. استكمالا بقى المفهوم الرزق والرضا وكده، كنت عايزة أقول لكم على موقف أنا مريت بيه كده هيعزز قوي المنطق ده في دماغكم، وأنا عارفة أن الجيل الجديد كله مش هيصدق اللي أنا بقوله أو مش هيآمن بيه. أنا الحقيقة وأنا صغيرة كان نفسي أدخل كلية هندسة، وكانت البيت كله يعني بيتعامل معايا لأني مهندس، المهندسة راحت المهندسة جاية. المهم يعني كان على أيامنا ما كانش في جامعات خاصة، وإني خلاص طالما طارت منك كلية هندسة ما عندكش إلا أي خلاص أنت هتلبس في تجارة مفيش إلا كده. فالحقيقة أنا طارت مني كلية هندسة على نص درجة، فطبعا نفسيتي كانت تعبانة جدا، بس الحمد لله حمدت ربنا وعديت السنين ودخلت تجارة إنجليزي، وكانت لسه القسم ده جديد خالص. الحقيقة أنا مفروض ما أقولش الكلام ده عشان ما تعرفوش سني يعني، بس يعني تمام أنا كنت من أوائل الدفعات اللي بتاعة تجارة إنجليزي، واتخرجت من الكلية وأنا يائسة جدا، وبابايا الحقيقة وقف معايا وقفة جامدة جدا ربنا يرحمه، يعني هو كان بيديني دعم يعني فوق الخيال. فقال لي طب خلينا نجرب حاجة، خلينا نجرب فكرة اللي هو اعمل ما تحب حتى تحب ما تعمل. طب يعني ازاي احب؟ انا ما بحبش لا المحاسبه ولا الجداول ولا المات ولا كل الحاجات دي، احب ايه؟ خلاص اشتغلي في شركه يعني بشهادتك وشوفي، لو الدنيا مش حلوه خلاص اقعدي. والحقيقه اشتغلت في شركه في مجالي وكل التوقعات اللي كنت متخيلها ربنا خلفها تماما، حققت نجاح غير مسبوق، ويعني وتفوقت على ناس اقدم مني بكتير في الشركه، وكنت سعيدة جدا بفترة عملي في الشركة ده، وربنا رزقني بمديرين كتير قوي يعني ادوني سبورت وعلموني، قبل ما يعلموني الشغل علموني ازاي الواحد يقدر يتكيف مع الأوضاع، يقدر لما يتحط في موقف يبقى قده. الحقيقة كان أصعب موقف ليا في الشركة ان انا مثلا انا كان عندي 23 سنة وحطوني على ستيج وبرزنتيشن وعرضي. ايه عرض ايه يا جماعه؟ احنا ايام زمان ما كانش عندنا في الجامعه قصه البرزنتيشن وان انت تقف تقول وجهه نظرك ومش عارف ده، فكانت دي كانت حاجه مرعبه، واقفه في قاعه كبيره فندق هيلتون على ستيج وانا عيله صغيره وناس كتير قوي من كل الوزارات بيسمعوني. طب انا هقول ايه؟ وانا مهما قلت انا مش يعني مش هقنع حد، يعني انا لا سني ولا وضعي ولا خبرتي تخلي اي حد يسمعني. بس الحقيقه كان دعم والدي ودعم مديريني ودعم مديري لحد دلوقتي انا بكن له كل معزه وتقدير، وقال لي جو ويا ستي هقولك على حاجه عوكي، انا عايزك تعوكي. فانا طبعا من كتر ما انا بعزه جدا فكنت عايزه انجح مش عشان انا انجح، الحقيقه عشان اخليه تبقى ثقه دودي في محله. فتمام طلعت وعملت البرزنتيشن وحققت يعني نجاحات كبيرة جدا، وقضيت في يعني في الفترة دي من الشغل أجمل الحقيقة أيام حياتي، وفكرة اللي هو حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب دي اتبرهنت لي تمام. دلوقتي احنا كلنا كل واحد عايز يشتغل دكتور وكل واحد عايز يشتغل مهندس. طب يا جماعة ما انت لو هتشتغل دكتور وهتشتغل مهندس، طب هم يعني الوظائف الأخرى مين اللي هيشتغلها؟ يعني فكرة ان انا يا اما حقق حلمي يا اما بلاش، لا على فكرة الدنيا بتتبدل وبتتغير، والارزاق ربنا بيحطها في اماكن اللي انت تستاهلها وفي الوقت المناسب اللي ربنا اختاره ليك. فدايما احنا نرضى لربنا ادهولنا علشان الدنيا تمشي وعلشان يحصل السلام النفسي اللي انا بكلمكم عنه. والحقيقه انا ما بدعيش ابدا المثاليه ولا بدعي ان انا عملت نفسي بنفسي. انا الحقيقه حياتي 90% منها عباره عن مساعدات من الاخرين. المساعده الكبيره قوي والدعم الكبير قوي كان من والدي، كان بيدعمني بكل قوه حتى مهما اعمل مصايب هو واقف في ظهري. وتاني دعم كان من زوجي، علمني يعني أبرع آيات ومفاهيم عن الصبر، وإن أنا لازم أصبر على أي حاجة وأعديها وتخطاها وابتدي من أول وجديد. طب عايزة أقول لكم كمان، تعلمت من مديريني حاجات كتيرة قوي على المستوى الإنساني مش على المستوى المهني. والمفاجأة بقى إن أنا تعلمت من أولادي كتير جدا. طبعا إحنا الجيل ملوش قوي في التكنولوجي، وأنا أولادي شاطرين قوي في التكنولوجي والكمبيوتر والتليفونات والحاجات دي، فكنت بقى عادهم أقولهم علموني، أنا عايز أعمل زيكم، أنا عايز كده. فتعلمت منهم كتير. والحقيقة تعلمت من بنتي الكبيرة، يعني بنتي الكبيرة جريئة شوية، اتعلمت منها إن أنا أقول لأ. كانت بتتجنن قوي لما حد يعني يسألني في طلب أو يطلب مني طلب وأنا أبقى مش قادر أعمله، بس بموت نفسي علشان ما أقولش لأ. فقالت لي أنا مش عارفة أنت بتعملي كده ليه، ما تقولي لأ، قولي لأ أنا مش قادر أعمل كده. فقولها لأ ده هيزعل فلان، قالت لي لا والله ما هيزعل. والحقيقة أنا جربت وأخدت من نصحتها، وفعلا بقيت لما ما أقدرش أعمل حاجة بقول لأ، وما حدش زعل مني ولا أي حاجة. وإن لقيت إن لأ دي باور كبيرة قوي إحنا محتاجين تبقى عندنا. ويا رب أكون كنت خفيفة عليكم، وسعدت جدا بكم، وأرجو أن أكون قد أسعدتكم. أنا هبة عشيش وبرنامجكم الحكواتية من راديو تسعينات اف ام.
عدي فوق الصعب دوس والخسارة تبفوز، الحياة مش بالحظوظ، حياة والعانت فيها عمرنا عقرب ساعات، يعني سيبك من اللي فات، لسه في حياتك حاجات دور بس عليها، دور على الحلو اللي فيك، هتلاقي الدنيا بتضحك قدام عينيك، قرب من ناس بتحبك بتحس بيك وتخاف عليك، حدد بيديك الاتجاه، ادمن هدفك وطموحك خليك وراك.